5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أن تنفيذ طهران الالتزاماتية مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها. موسكو تعلن أنها تنظر بسلبية تجاه تصريحات واشنطن حول المفاوضات النووية مع إيران. جهات سياسية عراقية تطالب بتوحيد المواقف إزاء طرد القوات الأمريكية من العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي مانويل ماكرون أن تنفيذ طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها وتنفيذ الأطراف الغربية لتعهداتها. وقال الرئيس في محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون: إذا رفعت الولايات المتحدة الحظر ونفذت أوروبا تعهداتها فلا يوجد حينها أي قلق بشأن تنفيذ الالتزامات من جانب إيران. وأجرى الرئيسان مساء أمس اتصالا هاتفيا استغرق ساعة ونصف تبحث فيه حول القضايا الثنائية وكذلك المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق النووي. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الفريق الإيراني النووي المفاوض وصل إلى فيينا للتأكد من رفع الحظر عن البلاد وأنه سيركز على تحقيق هذا الهدف. وقال سعيد خطيب زاد: لا نقبل أي شيء أقل من هذا ولا نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي، مشددا على أن الخطوة بخطوة أو التعهد بالتزامات جديدة لا مكان لها في المفاوضات. طلب جهات سياسية عراقية عدة بتوحيد المواقف السياسية إزاء طرد القوات الأمريكية من العراق. وقال عضو كتلة صادقون في مجلس النواب فاضل جابر إن استمرار الوجود الأمريكي في البلاد بعد انتهاء المدة التي حددها البرلمان لخروجها سيؤدي إلى خلق انقسامات داخلية. وفي ذات السياق، حذر محللون سياسيون عراقيون من أن قيام الجانب الأمريكي بتزويد قواعد قواته داخل العراق بمنظومة السيرام للدفاع الجوي يكشف عن نواياه بالإبقاء على قواته في العراق. انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم مسيرات حاشدة للمطالبة بتسليم المؤسسة العسكرية الحكم بشكل كامل للمدنيين. وذكرت مصادر عالمية أن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز لتفريق المحتجين أثناء توجههم إلى القصر الرئاسي، مشيرة إلى مشاركة وزراء وقيادات سياسية من قوى الحرية والتغيير بهذه المسيرات. تأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين مؤخرا بهدف انتزاع السلطة المدنية من العسكريين عبر الشرعية الثورية بحسب البيان الذي صدر مؤخرا عن التجمع. حذرت أوكرانيا من أنها ستدافع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها إذا ما قررت روسيا الهجوم عليها بحسب تعبيرها. وفي هذا الإطار سيجري الجيش الأوكراني 10 مناورات دولية كبيرة في 2022 بمشاركة أكثر من 20,000 جندي أوكراني وقوات من أمريكا وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى. للمزيد من التفاصيل حول التوتر والتصعيد الراهن بين روسيا والغرب نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في خضم التوترات والتصعيد الراهن بين روسيا والغرب، تبرز أوكرانيا مجددا كساحة رئيسية لمواجهة محتملة، لا سيما وأن كثيرا من الاتهامات الصادرة عن كلا الجانبين تحوم حولها أو توجه إليها، حيث دعت كييف حلفائها للتحرك بسرعة لمنع روسيا من غزو أراضيها، معتبرة أنها قد تبدأ هجوما خاطفا مع نشر قوات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الأوكرانية.
إذا قررت روسيا الهجوم علينا الأوكرانيين، أؤكد لكم أن أوكرانيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة أمامها.
وفي هذا الإطار سيجري الجيش الأوكراني 10 مناورات دولية كبيرة في 2022، سيشارك فيها أكثر من 20,000 جندي أوكراني و11,000 جندي من أمريكا وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى. كما سيشارك الأوكرانيون في 16 مناورة عسكرية خارج البلاد. موقف أوكراني لم يكن لولا الدعم الغربي أو التحريض كما يصفه محللون سياسيون، والذي تكرر مرة أخرى على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي اعتبر روسيا والصين خطرا ولذلك يجب زيادة القدرات الدفاعية للحلف، موجها تحذيرا لموسكو بأنها ستدفع ثمنا باهظا وستتحمل عواقب سياسية واقتصادية وخيمة إذا قامت بأي عمل مستقبلي ضد كييف. في المقابل اعتبر الكريملين هذه المزاعم دعاية أمريكية مغرضة، مؤكدا أنه ليس لديه النية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، وأن من حق روسيا حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.
هذه الهستيريا التي يجري حاليا تأجيجها من قبل كل من وسائل الإعلام الإنجلوساكسونية والأوكرانية مع دعمها من طرف الساسة الأوكرانيين بقيادة رئيس الدولة، نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق.
موسكو لم تنفي هذه الاتهامات فقط، بل اتهمت كييف وحلفائها الغربيين بزيادة الاستفزازات، محذرة من أن يكون هذا التأجيج محاولة أوكرانية لإخفاء استعداداتها لحل قضية دونباس بالقوة، الأمر الذي سيكون ضربا من الجنون الكامل.
هز العاصمة الأفغانية انفجار اليوم وأسفر عن 5 إصابات بحسب نتائج أولية. وتحدثت محطة تلفزيونية في أفغانستان عن انفجار قنبلة على جانب طريق العاصمة كابول، وأن الهدف من الهجوم كان سيارة مفتوحة تشبه تويوتا هايلوكس. ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى تتعلق بالنقطة المستهدفة، كما لم يصدر أي تأكيد رسمي لأرقام الإصابات. استشهد يمني وأصيب 3 آخرون بقصف مدفعي سعودي على مديرية الشدة الحدودية في محافظة صعدة. ويستهدف العدوان السعودي القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل شبه يومي في ظل صمت دولي وأممي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الفرنسي أن تنفيذ طهران لالتزاماتها مرتبط برفع الحظر الأمريكي عنها. موسكو تعلن أنها تنظر بسلبية تجاه تصريحات واشنطن حول المفاوضات النووية مع إيران. جهات سياسية عراقية تطالب بتوحيد المواقف إزاء طرد القوات الأمريكية من العراق. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
Oh,
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على المختار
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي.
ترى عن أي شاعر آخر من شعراء إيران سنخصص الحديث في حلقة هذا الأسبوع؟
الشاعر الصوفي المعروف فخر الدين إبراهيم العراقي الهمداني، المولود في همدان بغرب إيران عام 688 للهجرة.
الحقيقة أن هذا الشاعر يعتبر من شعراء وشيوخ التصوف المعروفين، وقد تلقى التصوف والعرفان على يد شيوخ الطريقة الكبار مثل شهاب الدين السهروردي ومحيي الدين ابن عربي.
ويقال إن هذا الشاعر حفظ القرآن الكريم منذ صغره، وقد أكب بعد ذلك على دراسة وتلقي العلوم الذائعة في عصره، متميزا بالذكاء والنباهة إلى درجة أنه بدأ التدريس وهو في سن 17 في إحدى مدارس همدان.
وقد قضى فخر الدين العراقي حياته متنقلا على عادة المتصوفين والعرفاء بين أقطار مختلفة من العالم الإسلامي، منها آسيا الصغرى أي تركيا، حيث تعرف فيها على الشاعر المتصوف الكبير جلال الدين الرومي، والهند حيث انخرط فيها في سلك التصوف والعرفان، ومصر التي اتصل فيها بابن عربي، وأخيرا الشام وبالتحديد دمشق التي قضى فيها أواخر أيام حياته مع أستاذه شهاب الدين السهروردي.
وفي هذه الحاضرة من حواضر العالم الإسلامي التحق شاعرنا بالرفيق الأعلى في شهر ذي القعدة عام 688، حيث ووري جثمانه الثرى في هذه المدينة عند قبر أستاذه محيي الدين ابن عربي.
بالإضافة إلى ديوانه، يعتبر كتاب اللمعات أهم ما أثر عن الشاعر فخر الدين العراقي على الإطلاق، بل إنه يعد من روائع ما حفل به التراث الأدبي والصوفي الإيراني من نثر ممزوج بالشعر.
وقد ألفه العراقي على غرار كتاب السوانح في معاني العشق لأبي الفتوح الغزالي.
ونظرا إلى شهرة هذا الكتاب وقيمته الأدبية والعرفانية، فقد كتب عليه علماء التصوف والأدباء الكثير من الشروح والتعليقات، منها اللمحات في شرح اللمعات ليار علي الشيرازي، وشرح الخاوري، وشرح برهان الدين عبد الله الختلاني، وهو من مشاهير الشعر والعرفان في القرن التاسع الهجري، وشرح الدرويش علي بن يوسف الكوكهري، وشرح نور الدين عبد الرحمن الجامي الشاعر والعارف المشهور الذي أطلق عليه اسم أشعة اللمعات.
وبالنسبة إلى أسلوبه واتجاهه في النظم، فقد عرف الشاعر والمتصوف فخر الدين العراقي بين الشعراء الإيرانيين الآخرين بمهارته وقدرته الفائقة على نظم المقطوعات الغزلية ذات المضامين العرفانية الرقيقة والجميلة، بحيث إن النقاد يساوونه في هذا اللون من الشعر بشعراء الغزل العرفان الكبار في الأدب الإيراني مثل حافظ وسعدي ومولوي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبدى الشاعر مهارة خاصة في النظم بالأساليب والأشكال الأخرى كالترجيعات والرباعي والمثنوي.
وعلى العموم يمكننا القول إن شاعرنا العراقي كان أستاذا قديرا في الغزل، بحيث إن الكثير من الشعراء الذين برزوا بعده قاموا بتخميس مقطوعاته الغزلية.
وماذا عن أشعار العراقي العربية؟ ترى هل نظم بهذه اللغة بعضا من الأشعار والمقطوعات؟
بالتأكيد، إلا أن أغلب هذه الأشعار جاءت في كتابه اللمعات، ومع ذلك فإننا لا نعدم وجود بعض من الأبيات العربية القليلة والمتفرقة في ديوانه.
من مثل ماذا؟
من مثل قوله في قصيدة له مدح فيها أحد أساتذته في التصوف، وهو الشيخ بهاء الدين زكريا ملتاني: لاح صباح الوصال در شموس القراب، صاح قماري الطرب دار كؤوس الشراب، أصبح مستبشرا من سبحات الجمال، أشرق مستهترا من سطوات القراب، لاح من أسراره طلعة صبح اليقين، راح بأنواره ظلمة ليل ارتياب، نظرة أنعامه روح قلوب الصدور، تربة أقدامه كحل عيون النقاب.
وقوله في إحدى ترجيعاته الغزلية ذات القوافي المختلفة: طاب روح النسيم بالأسحار، أين دور النديم بالأدوار؟ أكؤس تلألأت بمدامي، أم شموس تهللت بغمامي؟
كما نلاحظ في مقطوعاته الترجيعية الأخرى بعضا من الأبيات العربية الغزلية: قد فاتني الصبوح فأدرك من قبل فوات الاعتباق، كم أصبر قد صبرت حتى روحي بلغت إلى التراقي، فاستعذب مسمعي حديثا مصطاب بذكركم مذاقي، أستوطن بابكم عسى أن يحظى نظرا بكم حداقي.
وعلى نفس القافية السابقة تطالعنا في ديوان فخر الدين العراقي مقطوعة غزلية عرفانية أخرى نرى فيها أشعارا عربية بين طيات بعض من الأشعار الفارسية، تأثر في نظمها بأشعار الشعراء المتصوفة العرب مثل ابن الفارض وابن عربي، حيث يقول: ألا قم واغتنم يوم التلاقي، ودر بالكأس وارفق بالرفاق، مشعشعة إذا أسكرت منها فلا أصحو إلى يوم التلاقي، وإن لم يبق في الدن الحمية تدارك بالرحيق من الحداق، أما تسقي كؤوس الوصل يوما إلى كم كأس هجران تساقي.
وبالطبع فإن المقصود بالخمرة هنا على اصطلاح المتصوفين والعرفاء الذكر الإلهي ومناجاة ومكاشفة الخالق تعالى، والمقصود من الكأس الطريقة التي يسلك من خلالها المريد والسالك الطريق للذوبان والامتزاج في الذات الأحدية. أما الساقي فهو في عرف أصحاب القلوب الشخص الذي يشرف على مجالس الذكر والسماع وينظمها.
وبناء على ذلك فإن تلك المصطلحات والتعابير لا يراد منها معناها الظاهري الذي يتبادر إلى الأذهان، وهي طريقة معروفة لدى شعراء التصوف والعرفان يسقطون من خلالها الأساليب والألفاظ والمعاني المستخدمة في الخمريات والغزليات على الأشعار الصوفية التي يخاطبون بها الذات الإلهية أو يتحدثون بها عنها وعن مبادئ وأصول التصوف والعرفان.
وعلى هذا فإن أي مقطوعة غزلية أو خمرية سنوردها للشاعر فخر الدين العراقي المعروف بنظم هذا اللون من الشعر ستكون من النمط السابق، كقوله في أحدى ترجعاته التي ضمنها أبيات فارسية وعربية على التناوب: ألا قد طال عهدي بالوصال، وما لي الصبر عن ذاك الجمال، يضيق من الفراق نطاق قلبي، ويشتاق الفؤاد إلى الوصال، أما ترثي لمكتئب حزين يئن من النوى طول الليالي، زمانا كنت لا أرضى بوصل فصرت الآن أرضى بالخيال، أحن إليك والعبرات تجري كما حن العطاش إلى الزلال.
بقي الآن أن نتطرق في حديثنا إلى كتاب اللمعات لفخر الدين العراقي، والذي ذكرت أنه يتضمن مقدارا لا يستهان به من الأشعار العربية.
هذا صحيح، إلى درجة أن العراقي بدأ كتابه هذا بمقدمة عربية استشهد فيها ببيت للشاعر المتصوف الشهير عمر بن الفارض، فقال: الحمد لله الذي نور وجه حبيبه بتجليات الجمال، فتلألأ نورا وأبصر فيه غايات الكمال، ففرح به سرورا وصفاه وآدم لم يكن شيئا مذكورا، ولا القلم كاتبا ولا اللوح مسطورا، فهو كنز الوجود ومفتاح خزائن الجود، وقبلة الواجد والموجود، وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود. يقول عمر بن الفارض: وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي.
ترى ما هو مضمون هذا الكتاب وما هو الهدف الذي توخاه الشاعر فخر الدين العراقي من تأليفه؟
هو كتاب تعليمي ضمنه الشاعر أصول ومبادئ التصوف والعرفان وآداب الطريقة والسلوك بأسلوب نثري رصعه بأبيات شعرية باللغتين الفارسية والعربية.
وأين تكمن أهمية هذا الكتاب وقيمته؟
تكمن أولاً فيما اشتمل عليه من تعاليم وإرشادات ومبادئ لسالكي طريق العرفان، وما تضمنه من إيضاحات وتقريرات بشأن علم التوحيد وأصول الدين وما إلى ذلك من بحوث بخصوص الذات الإلهية وصفاتها وكيفية التقرب منها ومكاشفتها.
وما هي قيمته الأخرى؟
كونه يمثل من أروع وأجمل ما كتب باللغة الفارسية من نثر جميل مشرق سلس يزدان فصاحة وبلاغة، ويمثل خير تمثيل الأسلوب النثري الذي كان شائعا في عصر فخر الدين العراقي.
وهلا ذكرت لنا نماذج مما جاء في هذا الكتاب، فلقد شوقتيني إلى التعرف إليه وسماع شيء من الأشعار العربية التي وردت فيه.
نكل ذلك إلى حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، فلقد أدركنا الوقت وها هو ذا المخرج يشير إلينا بالانتهاء.
إلى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونحن نبتدئ لقاء جديدا معكم ومع برنامج مع كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم. نستضيف في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد مالك المستوي أستاذ التفسير لاستئناف الحوار حول السنن التاريخية في القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، بعد أن تعرضتم في الحلقة الأخيرة لعدد من السنن التاريخية كسنة النصر وسنة الترف وسنة الشكر الذي يؤدي إلى الزيادة وسنة الإظهار والفتح للأنبياء والرسل والمؤمنين، نأتي الآن إلى سنة أخرى ربما توقف عندها المفسرون كثيرا، وهي سنة عداء المجرمين للأنبياء. فكيف عالج القرآن الكريم هذه السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هناك آيات عديدة وبصيغ متنوعة طرحت هذه السنة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كل نبي له عدو من المجرمين. طبعا هذا الجعل ليس جعلا تشريعيا، ولهذا بعض الذين نظروا إلى أن هذا الجعل جعل تشريعي طبعا وقعوا في إشكال، وعليهم أن يدفعوا هذا الإشكال مع الأسف.
كان يعني الجبر والاختيار
أحسنت. يعني دائما نحن في الآيات المباركة التفسير القديم قد يفسر هذه الآيات المباركة تفسيرا باتجاه شرعي تشريعي، بينما عندنا الآيات كبيرة وكثيرة بالقرآن لا ينظر إليها من منظار تشريعي، وإنما ينظر من منظار تكويني سنني. يعني الآية تتحدث عن السنن، كما مثلا مر علينا في قوله تعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انظر هذه وإذا أردنا، هذه الإرادة إرادة تكوينية قطعا وليست إرادة تشريعية. أمرنا مترفيها، هذا كذلك الأمر أمر تكويني سنني، يعني بحسب طبيعة الأحداث. الأمة عندما تقصر في أداء واجبها وتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي المترفون والفاسقون والمجرمون ليكونوا هم على سدة الحكم في هذه الأمة أو في هذا المجتمع. إذن الآيات المباركة، الآية التي تقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا الجعل ليس جعل تشريعي قطعا، وإنما هو جعل تكويني سنني. يعني كل نبي هناك عدو من المجرمين يواجه هذا النبي. في آية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس. يعني إذن هذا العدو هو شيطان بالحقيقة، شياطين، وهناك شيطان جن وهناك شيطان الإنس. والشيطان الإنس قد يتمثل بفرد أو بحزب أو بمجموعة أو بدولة قوية، كما مثل الإمام الخميني قدس سره الشريف عندما قال: أمريكا الشيطان الأكبر. يعني ليس تعبيرا مجازيا، هذا تعبير قرآني حقيقي، لأن الشيطان شعاره: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهنا كل نبي وكل حركة إصلاح لها أعداء، وهذا جعل إلهي سنني تكويني.
نعم، بالنسبة للقرآن الكريم عندما تعرض لهذه القضية أوضحها كثيرا وبين أن هذا لا يختص بنبي أو رسول، بل إنه يشمل كل الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. هناك آية في القرآن الكريم اختلف حولها المفسرون، وسعى البعض لقصرها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يمكن الرد على مثل هذه التفسيرات؟
أحسنت. يعني هذا هو النقص كما قلنا، يعني النظرة الضيقة للآيات القرآنية وعدم الالتفات إلى الجانب السنني. لماذا نحن نؤكد في هذا البرنامج على النظرة السننية للآيات المباركة؟ يعني ليس فقط النظرة التشريعية، وإنما هناك سنن وقوانين يطرحها القرآن الكريم. من هذه من جملة الآيات التي ذكرتموها التي ضيقت وحصرت على رسول الله، وجاءت الروايات لتشرح هذا الأمر، روايات طبعا موضوعة وكاذبة، ولا يمكن لعقل أن يصدق بمثل هذه الروايات لأنها تخل بالعصمة. ورفضها بعض المفسرين رفضا قاطعا، وهي في الآية المباركة في سورة الحج في الآية 52: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. انظر، هذه الآية تتحدث عن سنة تأريخية مر بها كل الأنبياء وكل المرسلون، لأن الآية واضحة تعبير: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما مع الأسف شوف كثير من التفاسير لجأت إلى حديث الغرانيق بأنه الشيطان ألقى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الغرانيق عندما كان يقرأ سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه كما تقول هذه الرواية في الدر المنثور، يقول بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة النجم يعني سورة النجم، فلما بلغ هذا الموضع ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا. انظر إلى هذه الرواية. ثم جاء جبرائيل بعد ذلك قال أعرض علي ما جئتك به، فلما بلغ تلك الغرانيق العلا قال جبرائيل لم آتك بهذا، هذا من الشيطان، فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. انظر إلى مدى الضيق لهؤلاء المفسرين، بحيث اعتبروا أن هذه الآية خاصة برسول الله وحكموا على رسول الله بالارتداد. بالحقيقة هذا ارتداد، لأنه تلك الغرانيق، الغرانيق هو جمع غرنوق يعني وهو الحسن والجميل، أي أن هذه الأصنام حسنة وهذه الأصنام جميلة وأن لها شفاعة عند الله، هذا ارتداد، ارتداد صريح نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي ينسب إلى كل الأنبياء والمرسلين. الآية تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
نعم، إذن لابد هنا من التوقف طويلا عند هذا الرأي، لأننا نشك في الواقع أن هذا الرأي يمكن أن ينسب إلى المفسرين المسلمين.
نعم.
بل يمكن أن نسنده بكل بساطة وبكل تعقل أيضا إلى الإسرائيليات كما تعلمون.
نعم.
هذه الإسرائيليات التي نفذت خلال الأثار التفسيرية وعلوم القرآن حتى كونت رأيا مستقلا اعتمد عليه المستشرقون في محاربة القرآن ومحاربة الإسلام.
نعم.
وكما تعلمون أيضا ونحن ما زلنا نعيش تقريبا ذكرى صدور حكم الإمام الخميني على المرتد سلمان رشدي.
نعم.
حيث أنه استغل هذه الآيات في تأليف روايته الآيات الشيطانية.
نعم.
هنا لابد من بحث معمق حول هذا الموضوع، لأنه لا يمكن لمفسر إسلامي أن يطلق مثل هذا الرأي، فلا بد أنه من الإسرائيليات كما
أحسن. ولهذا ترى أن هذه الرواية تنافي وتعارض وتناقض الكثير من الحقائق، يعني إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم هذه نسبت الكفر الصريح الذي يوجب الارتداد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا نرى بعض المفسرين الذين عاشوا أجواء هذه الرواية طبعا حاولوا أن يصححوا هذه الرواية، قالوا إلا إذا تمنى يعني تلا، هنا التمنى يعني التلاوة، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته، يعني الشيطان يعني الرسول كان يقرأ بعد ذلك الشيطان جاء بصوت عندما وصل رسول الله إلى هائل، لم يقولها الرسول صلى الله عليه وآله وإنما الشيطان قالها بصوت أشبه على الناس،
وهذا أيضا لا يمكن
العمر
أن لأن الشيطان يمكن أن يقوم بهذه الحركة في كل آية وفي كل وحي ينزل.
أحسنت، يعني عدم الثقة بالوحي النازل.
نعم.
بعضهم قال والشيطان كان واحد جمع من الكافرين، كذلك عندما وصل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وتصور المسلمون وتصور الكافرون بأن هذه من القرآن الكريم.
هذا أيضا غير ممكن، لأن الرسول أين كان وهذا يقرأ؟ هل
نعم.
كان الرسول يقرأ أيضا؟
طبعا.
هنا لابد من التمييز بين الأصوات، أو هل كان صامتا وهذا لا يمكن؟
أحسنت،
يعني هذا أيضا مرفوض.
طبعا هذا مرفوض، ولهذا احنا نذهب إلى التفسير الذي ذهب إليه العلامة الطباطبائي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. طبعا تمنى هناك تفسيران، تمنى يعني تلا، وتمنى يعني الأمنية يعني القلبية، التمني القلبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ماذا يتمنى الرسل والأنبياء؟ يعني هذه ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما تشمل كل الأنبياء، تمثل سنة تاريخية. ماذا يتمنى الرسل؟ يتمنى الرسل إيمان الناس، يتمنى الرسل سيادة الإسلام والمنهج الرباني في الحياة، يتمنى الأنبياء والرسل سقوط الطغاة والمستكبرين والظالمين والفاسقين، صحيح. يتمنى الرسل إقامة الحكومة الإسلامية العادلة، هذه أماني الرسل. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هناك شياطين من الجن والإنس يحاولون أن يعرقلوا
المسيرة.
المسيرة هذا هو التفسير الصحيح، ألقى الشيطان في أمنيته، ويحاولون من خلال المؤامرات كما يقول الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، ومن خلال اللعب السياسية، بحيث أن يعرقلوا مسيرة الأنبياء، لتتحول هذه الأماني التي يملكها كل الأنبياء بل كل المؤمنين. نحن الآن نتمنى إقامة الدولة الإسلامية، نتمنى سقوط الطغاة، نتمنى نتمنى نتمنى. هناك في الجانب المقابل من يقف أمام هذه، أمام تحقيق وتجسيد هذه الأماني. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذن صراع الإرادات، ماذا تكون النتيجة؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
نعم أحسنتم، نشكركم على هذا التوضيح الرائع حول معنى هذه الآية الشريفة، وكيف أنها لا يمكن أن تخضع أبدا لمثل هذه التفسيرات الناشئة من الفكر الإسرائيلي ومن الروايات الإسرائيلية المدسوسة على القرآن الكريم وعلى التفسير. ونشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة لهذا اللقاء في برنامج مع كتاب الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، وخلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، والصلاة والسلام على العبد اللبيب محمد الحبيب، والتحيات الزاكيات لأرواح أئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سلام سلام يرتقي سبل التراقي ويرسم في الدنا وجد المآقي، دواوين الولاء رست إلينا سفينتها التودد والتلاقي. مستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في تجوالنا الشعري هذا من مقطع من قصيدة نبوية ومع شعر الشاعر سمير فراج، لنتعرف عليه أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر المصري سمير مصطفى فراج عام 1966 ودرس اللغة العربية ويعمل كصحفي. له دراسات أدبية كثيرة أثرى بها الجانب البحثي والعلمي في المكتبة العربية، منها شعراء قتلهم شعرهم وكيف تصبح شاعرا، كما له كتب نشرت كمقالات منها المعارك الأدبية وأيضا من أعلام الأندلس ومن غرائب الألقاب، فيما شارك في مهرجانات ومؤتمرات عالمية عديدة من أهمها مهرجان الجنادرية 19 بالسعودية ومهرجان القرين بالكويت ومؤتمر دعم الانتفاضة بإيران ومهرجان عامر بوترعة للشعر المغاربي بتونس واحتفالات المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان، فيما كتب عنه الكثيرون عبر دراسات أكاديمية ومقالات نقدية، فيما حفلت مسيرة الشاعر بجوائز عديدة نذكر من أهمها جائزة أفضل قصيدة من مؤسسة البابطين الكويتية وجائزة البوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجائزة أفضل قصيدة عن فلسطين والمقاومة ومسابقة المجلس الثقافي البريطاني، مسابقة مؤسسة إقرأ عدة سنوات متتالية، كما صدرت له مجموعات شعرية متعددة منها الآتون من رحم الغضب وورقة أخيرة للوجوه الأولى وكبرياء الوقت. أعزائنا، نترككم مع قراءة مقطع من القصيدة بصوت الزميل أحمد نجف.
بدت أفعل التفضيل دون صفاته وكل خيال ضاق عن وصفه حقا، وذاق سمو الحرف في مدحه فمي، ولست له كفوا سموا ولا ذوقا. تسارع نبض الحرف حتى إذا جرى على أسطري بوحا أحس به صعقا. فقال طبيب الحرف إن الذي به رهاب علو يعتريه إذا يرقى، فكيف احتمال السطر معنى اشتياقه وفي ضمه المعنى قد احتضن البرقى. فمن لي بحرف من لغات مضيئة ومن لي بلفظ من سنا هديه الأرقى، فماذا يخط الصب لو كان حرفه له خافق دوى على سطره خفقا. وكيف يشيد المفردات عبارة إذا قلبها من بين أضلاعه دقا. وفتشت عن حبر يليق بوصفه فبات يراعي العمر يستعصر الودق، فيا سيد المعنى تلعثمت عاشقا وما زلت أستجدي المحال وما رقى. بقدر حنيني لا بقدر فصاحتي أجل بصوت يحتوي ذلك الشوق. لقد فاض حبي عن حدود بلاغتي ولم يبق لي حرف أروضه عشقا. نحت جدار القلب وجه قصيدة ليهدأ نبضا إذ حواك فلا يشقى. لأهل الهوى العلوي درب عرفته وليس على العشاق أن يحرز السبق. لقد خطت الأشواق في القلب وجدها فمما به خطت ومما بها ألقى.
أحبائنا، كنا معكم عند استماع مقطع من قصيدة سدرة المعنى للشاعر المصري سمير فراج. أشكركم أحبتنا، وأشكر آذانكم الصاغية وقلوبكم المصغية لجميل مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله وإلى اللقاء.
لا تغتاب.